صيح الصبح منك معنى العدل بأسنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة أرحب فيها بحضراتكم وأذكركم أن اللقاء الحواري الليلة بإذن الله سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي وحلقة بعنوان الردود العلمية على أخطاء مفتي الجمهورية ونتكلم فيها حول المشكلة الكبرى التي تحدثنا عنها وهي مسألة رفع دعوة من قبل مفتي الجمهورية على فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني والتي ستكون يوم السبت القادم في محكمة كفر الشيخ 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا. أرجو أن تتابعونا وتشاركونا بالرأي بالاتصال وبالرسائل وبصفحات القناة على الفيسبوك. نبدأ فقرتنا الإخبارية بتصريحات للقائد العام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد على أهمية حرب الاستنزاف وعلى دورها الكبير فيما قبل حرب أكتوبر. وقال المشير طنطاوي على هامش البيان العملي لاقتحام قناة السويس في نطاق الجيش الثالث الميداني اليوم إن الحديث بأن حرب الاستنزاف غير مفيدة غير علمية وغير حقيقية وصفه بأنه خيانة. وأضاف لولا حرب الاستنزاف ما كانت حرب 73 فحرب الاستنزاف أعطت الفرصة للقوات المسلحة لإعادة بناء نفسها بنسبة 100%. وتابع أن حرب الاستنزاف رفعت من معنويات الشعب والجيش المصري وأنها أحد الأسباب الرئيسية لنجاح حرب أكتوبر مشيرا إلى أن الروح المعنوية للجميع انخفضت طبعا بعد حرب 67. وبوابة الأهرام تشير إلى مصادر خاصة تذكر أن الدكتور عصام شرف يصدر خلال أيام قرارا باعتبار يوم 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ما أسموه عيد ثورة 25 يناير المجيدة برضو وعيد الشرطة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ده باعتبار يعني أن الثورة نجحت. أنا مش عارف يعيدونا أجازة واحتفال بأنه عيد للثورة والكلام ده كله في حين أن الثورة لم تنجح إلا بنسبة مثلا 10%. اتخذت الحكومة هذا القرار تخليدا للثورة واعتبرها مناسبة قومية احتفل بها في كل عام كما يمثل هذا اليوم احتفالا مناسبة أخرى ألا وهي عيد الشرطة. دكتور أيمن نور يتقدم بالتماس لوقف تبعات حكم النقض في توكيلات الغد التماس للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبات التابعة لحكم الصادر من محكمة النقض الشهيرة باسم تزوير التوكيلات لحزب الغد لحين الفصل في الطعن المقدم ببطلان الحكم. موضوع آخر مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع البحوث الإسلامية بيرفض قانون دور العبادة الموحد. طيب وبس لا كمان مجمع البحوث الإسلامية بيطالب بقانون آخر لبناء الكنائس. أعلن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية رفضهم لقانون بناء دور العبادة الموحد مطالبين بالاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر 17 أكتوبر 2001 الخاص بشروط بناء المساجد الجديدة. أكد أعضاء المجمع خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور أحمد الطيب وبحضور وزير الأوقاف والمفتي وكل أعضاء المجمع ضرورة إعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعى فيه حاجة الطائفة المسيحية في مصر في إقامة شعائرهم وعبادتهم وهو الحق الذي كفله لهم الإسلام والدستور. الحقيقة الغريب في الموضوع إيه؟ إن وسائل الإعلام ظلت تتكلم عن قانون دور العبادة الموحد والتصريحات من هنا وهناك الدنيا إحساس إن ده القانون اللي هيتنفذ اللي خلاص هيمشي اللي يعني فاضل توقيع بس الدكتور أحمد الطيب وشنودة ويبقى تمام. لكن لما بابا شنودة رفض هذا القانون الجميع رفضوا. يعني إحنا كنا ماشيين في اتجاه إن إحنا عمالين نهيئ نفسيا إنه هيتنفذ لكن لما الكنيسة رفضته أصبح الجميع يرفضونه بل ويطالبون بقانون خاص لبناء الكنائس. ما كنتش اتوقع الحقيقة من مجمع البحوث الإسلامية انه يعمل كده. النهاردة البابا شنودة استقبل السفير الإيطالي وكان مع الدكتور زقزوق وكانت هناك تساؤلات حول غياب شيخ الأزهر والمفتي عن العزاء. كانت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر طبعا رفضت ذكر الاسم ان سبب عدم التعزية يرجع الى رفض البابا حضور الاجتماعين اللذين دعا اليهما شيخ الأزهر لبيت العائلة عقب احداث مسبيرو وهو ما اعتبره الأزهر نوعا من عدم التنسيق، أنا بقول هو نوعا من عدم الاحترام. الكاتب والمحلل الأستاذ ربيع عبد الغفار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك.
حضرتك لك تحليل حول غياب شيخ الأزهر والمفتي عن واجب العزاء اللي الكل بيعمله دلوقتي لدى البابا شنودة؟
هو ممكن يكون دوت يعني رد فعل على تجاهل البابا لدور اجتماع العائلة والاستقبال الفاتر لعزائهم، لكن أنا يعني شايف الموضوع بطريقة تانية. بعد إذن حضرتك
اتفضل.
التوجهات اللي هي شايفها من المجلس العسكري ومن الأزهر ومن ومن، أنا شايف إنه بيضيق المجلس العسكري، وفي اعتراف ضمني بإن المجلس العسكري بعث المتظاهرين وقتلهم وعمل وعمل وعمل.
نعم.
لأن النهاردة في طرف أقوى وفي طرف ضعيف، دايما الطرف الضعيف تاخد بزور الطرف الأقوى. هل أنت مدان حتى تذهب وتقدم هذا العزاء؟ مفهوم إن إحنا عندنا ناس فقط تهدين. النهاردة المدينة في تشكيل أفرادي هذا المكان معين، هي النهاردة طلعت عن هذا المكان، مصيبة قتل من تشكيل أفرادي. روح اقدم عزاء لازم تشكيل اصابي، انا مش فاهم. احنا عندنا في دلوقتي في حاله ضبابيه، لازم يكون في رؤيه واضحه للموضوع، الجاني يتحاكم حتى لو كان قابل شرطه عسكريه، لان هم يتحاملوا.
طيب اخي ربيع، انت شفت امبارح وزير الاعلام بعد ما كان هو المتهم بانه بيحرض وكان يدافع عن الاعلام المصري ويتكلم عن مهنيه التلفزيون المصري في تغطيه الاحداث، فجاه اعترف بالخطا وذهب بنفسه لتعزية البابا شنودة، رأيك ايه في القصة دي؟
انا كتبت مقالي من السبت الفات في الجمهورية وقلت ان التلفزيون المصري لم يكن محايدا فلنقف الصف المعتدي. يعني النهاردة انا مش بس اسامة هيكل يتراجع عن دفاع عن التلفزيون، لا بيعترف ان هو مجرم، ان هي اساء في اداء مهنته، يعني مجرم طال غرابة. انا اشعر ان احنا متعامل النهاردة مع هذه الاطراف كما يتعامل العالم مع دولة الفاتيكان، في زيارات دبلوماسيه وفي رايحه جايه وموضوع في غايه الغرابه. انا النهارده شايف ان احنا بنعترف ان في خطا حصل من الجيش، واذا كان الجيش او الناس عسكري وقع في اخطاء لابد ان يعترف بها ويحاسب نفسه قبل ما يحاسب الاخرين، قبل ما يعمل سنه. في قضايا دوليه مرفوعه، في قضاء عسكريين مكتوبين في محاكم دوليه دوليه، هنعمل برضه بعد كده ما تستعيدهاش. فاذا كان هو عنده اخطاء والنهارده بيحاول يستخدم الدبلوماسيه والزيارات المكتوبيه اليوميه من اطراف حكوميه وغيرها في تعبئة الطرف الغاضب، فانا بقول ان هو لا يعترف بالخطا ويحاسب الغلطان، بدل شايف ان هو مش عايز يمشي مرحله ان هي مرحله ضعف ووهن.
طيب انا عندي معلومات على النت دلوقتي بتقول ان في تجمع للنصارى في دوران شبرا ويهتفون باسقاط المشير، هل لديك معلومات في هذا الصدد؟
لا حضرتك، بس انا بدان شايف من الحدث اللي فات حصل فيه تصعيد، والناس المسؤوله عن هذا التصعيد لم تحاسب، وانا ايضا كتبت هذا الكلام، فبالتالي تتوقع تصعيد اكثر واكثر. اتوقع تصعيد اكثر واكثر خلال الايام اللي جايه، وطالما الناس عسكري بيستجيب للضغوط فلابد ان يعلم بهذا ان الضغوط ستزيد كلما لبى لمطالب تطلب عن طريق العنف وعن طريق التظاهر وغيره.
طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ربيع عبد الغفار، واتمنى من اخواننا في الكنترول اللي تابعوا لنا خبر دوران شبرا ده نشوف دقته من عدمه. حزب النور السلفي يخوض الانتخابات البرلمانيه ب 29 مرشحا للشعب و11 للشورى. اعلن الشيخ هشام ابو النصر امين حزب النور السلفي بالجيزه وعضو اللجنه العليا للحزب ان الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانيه المقبله ب 29 مرشحا للشعب و11 للشورى في الجيزه، موضحا ان الحزب سيخوض الانتخابات بقائمتين، يعني الأولى من أشهر من فيها هو الشيخ محمد الكردي، والدائرة الثانية ضمت من أشهرهم نزار غراب والحجة منى صلاح رئيس جمعية منابر النور الخيرية. وأضاف الدكتور أبو النصر أن الحزب سيقدم عددا من المرشحين في المقاعد الفردية، والحجة منى صلاح في تصريحات لليوم السابع بتقول أنا خادمة للشعب وترشحت من أجل الله، وأنها سوف تسخر حياتها من أجل مشاكل الفقراء ومشاكل المرأة والطفل، مشيرة أنها لم تكتب على أوراق الدعاية كلمة مرشحة بل ستكتب كلمة خادمة للشعب. جزاك الله خيرا حاجة منى. أما بالنسبة لدائرة مصر الجديدة بعد ما كان فيها دكتور عمرو حمزاوي نازل مستقل بعيدا عن حزبه حزب مصر الحرية اللي هو تحت التأسيس، واجهته أسماء محفوظ بعد أن حسمت موقفها اليوم وأعلنت ترشحها في دائرة الدكتور عمرو حمزاوي على مقعد الفردي بدائرة مصر الجديدة. كانت في من أيام أسماء بتقول أنها غير مقتنعة بخوض الانتخابات التي وصفتها بالتمثيلية بقولها مش مقتنعة تماما بخوض الانتخابات وهي أصلا تمثيلية، ولكن أيضا لم تستبعد تزوير الانتخابات، لكن أخذت قرارها وأنها نزلت قدام دكتور عمرو حمزاوي. حزب الأحرار بينافس كما يقول على 65 مقعد، وقال انسحبنا من التحالف الديمقراطي، حتى حزب الأحرار انسحب من التحالف الديمقراطي نتيجة الاختلاف على نسبة المشاركة على مقاعد البرلمان بينه وبين حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أو كما يسمونه الذراع السياسي، موضحا أن الحزب دفع للتحالف ب 65 عضوا ليخوضوا الانتخابات على قائمته. طبعا وزير العدل بيفاجئ الجميع وينفي إعداد قوائم لحصر المنتمين للحزب الوطني المنحل. صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار الجندي وزير العدل من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومي لأعضاء المنتمين للحزب الوطني لإدراجها في كشوف، يعني اللي كنا بنتمناه ننساه. أعلن جماعة الإخوان المسلمين أن ممثلين لها التقوا اليوم الثلاث بوفد مشترك من منظمة فريدم هاوس. طبعا فريدم هاوس دي كان طبعا دكتور توفيق عكاشة اللي معها وقفة قديمة، عشان كان أي حد يقرب من فريدم هاوس يبقى عميل وخاين وكده، وهي مقربة من الإدارة الأمريكية ومساعدين لأعضاء بالكونجرس الأمريكي في أول لقاء من نوعه منذ 25 يناير. أشار بيان مقتضب صادر عن الجماعة أن الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة التقيا اليوم بالوفد الأمريكي، وبحسب البيان فإن حوارا موسعا دار بينهم حول المناخ السياسي في مصر وأثره على الانتخابات القادمة وموقف الإخوان المسلمين منها. ولفت البيان لأن اللقاء شهد حوارا حول الإسلام وتم شرح حقيقة الإسلام وكيف أنه عقيدة وشريعة، وتم تفصيل كل جانب منها بحيث يغطي كل جوانب الحياة. كما تطرق الحوار إلى حقوق غير المسلمين في دولة الإسلام. أخشى أن يكون هناك نوع صفقة في هذا اللقاء، لا سيما تفرد لقاء هذا الوفد من فريدم هاوس ومساعدي أعضاء الكونغرس بجماعة الإخوان دون غيرها من التيارات الإسلامية، بل ودون غيرها من التيارات السياسية. المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول نسعى لخلق أو المفروض لإنشاء خلق هذا إن شاء الله عز وجل، نسعى لإنشاء ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب. نظمت وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاث ورشة عمل تحت عنوان نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم تقريرا أعدته لنا كاميرا الحكمة حول هذا المؤتمر أو حول هذه ورشة العمل. تفضل.
في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بخطورة قضية التعذيب في مصر، أقيمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في مصر، وكانت من أهم المبادرات التي أوصى بها المشاركون في الندوة هي وضع قضية التعذيب في أولى اهتمامات المجلس، والمطالبة بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب. وكان من أهم التوصيات أيضا التواصل مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات في مجال مناهضة التعذيب، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة في مصر لمناهضة التعذيب. نظمة الندوة تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كرامة الإنسان والحفاظ عليه هي تحتم علينا أن احنا يعني نمنع هذه الكلمة، وللأسف الشديد أن هذه الكلمة مستوطنة في المنطقة العربية بشكل خطير، حتى الآن موجودة في مصر بشكل فيغيب انتزاعها انتزاعا، وده يحتاج إلى تغيير بعض القوانين، يحتاج إلى أن المفاهيم تتغير سواء كانت مفاهيم منفذ القانون أو مفاهيم الناس بصفة عامة، حتى نستطيع أن احنا نقضي تماما على، لأن احنا عندنا في السنوات السبعة اللي فاتت مثلا كان في تقرير مجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تحصلنا عليه كان دايما الوفيات في أماكن الاحتجاز بتتراوح بين 7 أفراد إلى 20 فرد في السنة، بسبب التعذيب.
طبعا احنا كوزارة الصحة مسؤولين بتشكيل فرق عمل معينة لإدارة الكوارث والأزمات لتقليل حجم الإصابات لما يتعرضوا لهذه الإصابات أثناء الاجتماعات أو الاحتجاجات أو المظاهرات، تشكيل فرق انتشار سريع لمد اليد العون للمستشفيات لتقديم الخدمة الطبية على وجه السرعة للإقلال قدر المستطاع من حجم الإصابات وحجم المشاكل التي قد تحتاج إلى زمن طويل لإعادة تأهيل المصابين، وفي الوقت نفسه أن يكون الأشخاص المدانين لسبب أو لآخر أن يتلقوا العناية الكافية التي تتمشى تماما مع أهداف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
We have the intention to gather a large.
الغرض من الندوة هو حشد أكبر عدد ممكن من ممثلي المجتمع المدني تحت رعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن الجهات الحكومية الحكومة المصرية بغرض خلق ثقافة جديدة لمساعدة ضحايا التعذيب ومنع التعذيب.
For the prevention of torture in Egypt.
زي ما حضراتكم شفتوا التقرير الخاص بورشة العمل التابعة لمجلس القومي لحقوق الإنسان، بيحاولوا إنشاء ثقافة جديدة لمهنة التعذيب، وأنا أعتقد الموضوع عايز يجي من جذوره داخل وزارة الداخلية ومن قبلها كلية الشرطة، علشان الإنسان يعرف أو اللي بيتخرج ضابط شرطة ده يعرف إنه بيتعامل مع آدميين وليس مع يعني مثلا أصناف أخرى غير بشرية. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية يعلن تثبيت 125 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة. كلام ده هيكون يعني قريبا إن شاء الله. أما المصرية للاتصالات ما زالوا في تظاهراتهم ويتظاهرون أمام سنترال الدقي. نظم العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية ومؤتمر حاشد أمام سنترال الدقي صباح اليوم النهاردة الثلاث، كشفوا فيه عن تجاوز أعضاء مجلس إدارة الشركة وسط حراسة أمنية لأول مرة منذ بدء احتجاجات العاملين بالشركة. طبعا معنا تقرير يا أستاذ جمال. طيب أنا عايز أقول لكم أن العاملون رددوا هتافات الشعب يريد تغيير الرئيس، ماشي، في إشارة إلى محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي بالشركة، ورفعوا لافتات مكتوبا عليهم عليها لما فسادهم بقى كتير بدأت حملة التطهير، وأكدوا أنهم لم يقوموا بقطع ختمة 140 الدليل، مع أن جاءتني أنا شكاوى كثيرة أن الناس تتصل ب 140 يفضل محطوطين على الهولد كده وما فيش حد بيرد عليهم. خلونا نشوف التقرير ده وبعدين نرجع نتكلم تاني حول هذا الموضوع، لسيما بعد انضمام اتحاد عمال مصر تضامنا مع احتجاجات عمال الشركة المصرية للاتصالات. شوف التقرير يا أستاذ جمال.
من حقنا ان احنا نطالب بكل حاجة، ما حدش قال لا، ونفسنا ان احنا نبقى كويسين ونبقى يعني بلدنا تبقى كويسة وكل واحد فينا ياخد حقه، واخد بال حضرتك؟ بس احنا مش عايزين يعني مش ما كانش وقته ان احنا في ثورة دلوقتي، وصعب ان احنا نعمل مشاكل ونعمل، نستنى لما الجو يهدى، استنى لما الجو يهدى وبعدين نطالب اللي احنا عايزينه.
احنا معتصمين عشان سببين. السبب الاول الخمسه اللي اتقبض عليهم دول يخرجوا، لان هم اتحبسوا بدون اي وجه حق. قاعدين نعرف تهمتهم ان هم حجزوا رئيس مجلس اداره. الناس دي ما اتمسكتش من قدام الباب اللي كان محجوز في المهندس محمد عبد الرحيم اللي هو رئيس مجلس الاداره. الناس دي اتمسكت من الشارع، هم نقوا ناس معينه عشان يقولوا احنا قبضنا على اي حد. ده الهدف الاول ان الناس دي تخرج. الهدف الثاني احنا نحاسب المهندس محمد عبد الرحيم. الجرايد كلها بتكتب بمستندات رسميه ان الراجل ده اهدر 1,400,000 جنيه، والخبر كان نازل امبارح. حاجه من الاثنين، يا اما الصحفي كذاب يا اما الراجل دوت فعلا حرام.
وزمايلنا دلوقتي كانوا 17 واخدينهم، ودلوقتي افرجوا عن 12 وفاضل 5 لسه ما افرجوش عنهم. يعني لازم نمارس ضغوطات عشان نفرجوا عن الناس دلوقتي.
ان احنا حاسين ان الشركه بتاعتنا بتقع. بنسمع من المهندسين اللي ما فيش خطوط عشان يركبوا الخطوط الارضيه الجديده، ولا في سلك ولا في كابلات. الحاجة الثالثة واللي هي الأشد اللي احنا بنلتمسها ده حقيقي، عندنا في شرط الترانكو والفولوجرام بقالنا أكتر من 3-4 سنين في صالة جديدة بتتجدد عشان التلغراف يشتغل، لأن الصالة اللي عندنا اتهلكت. فطبعا دلوقتي الصالة اتجددت وجي كمبيوترات جديدة وجي سيستم وجي كل حاجة تكون وما اشتغلتش أكتر من ساعات والمشروع فشل.
زي ما حضراتكم شفتوا تقرير الوقفة الاحتجاجية لموظفي المصرية للاتصالات، وقلت لكم قبل الفاصل ان اتحاد العمال مصر يتضامن مع احتجاجات العاملين بالمصرية للاتصالات كما نشرت وكالة انباء الشرق الاوسط. معي على الهاتف مهندس مصطفى الزواوي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف المصرية للاتصالات. السلام عليكم مهندس مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك. انتوا مخوفين الناس بهذه الاعتصامات والناس كلها خايفة على التليفونات الارضية انها تنقطع في لحظة غضب.
لا هو مفيش خوف ولا حاجة. واحنا لو نبص المشكلة بدأت منين؟ اولا احنا مفيش حاجة اسمها احتجاج. احنا حجزناش رئيس مجلس ادارة الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات زي ما قالوا.
الكلام ال 12 في الدستور واللي احنا زعناه في مصر الحرة اول امبارح كان بتصريح مباشر من الراجل المهندس اسمه ايه؟ مهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي بالشركة، هو اللي صرح ان كان في موظفين محتجزين ومعاهم شؤون.
لا 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 لم يحدث هنا، لم يحدث احتجاز. كل ما حدث انه كان هناك بعض الموظفين الغاضبين يقفون امام باب المكتب وهو خايف يخرج المفتاح.
يعني انت كده كانك بتخفف الرواية يا استاذ مصطفى.
ده يعني ما حدث هي ده
الرواية. يعني طبعا عايز اقول لك حاجة، لو هو ما كانش جاهز ما خرجش ليه؟ لانه يخشى ان دول بيهددوه بالفاظ اكيد وعبارات من وراء الباب يعني.
لا لا لا، هو مجرد تجمع لموظفين غاضبين يسالون عن الفساد الموجود في المصرية للاتصالات، عن الهيكله التي لم يفعل بها، عن اشياء كثير، اشياء يعني حضرتك مثلا اما يجيبوا معارض خاصه ناس، ما اقول لحضرتك بكالوريوس زراعه، انت عارف المصرية للاتصالات بيعمل ايه بكالوريوس زراعه؟ يعني مهارات خاصه، مشاريع فاسده، ملفات فاسده كتير جدا. يعني مش قادر اقول لحضرتك كم ملف فاسد، ملفات الجيزه سيستم، شركه النيل، ملايين الجنيهات. احنا قدمنا بلاغات للنائب العام، كم بلاغ وصل للنائب العام؟ كتير كتير لم يحقق في بلاغ واحد. وبعدين يجي بعد كده كمان اثناء غضب الموظفين وعمل الموضوع امنيا ولا يعمل سياسيا. يعني نضحك زي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات 17 ساعه، فين الوزير ما جاش ليه؟ شوف الناس دي غضبانه ليه؟ رئيس مجلس الاداره ما جاش ليه؟ وفجأة بلوى داخل جاب معاه مدرعات فوق وتحت يقول انا عندي تعليمات افك الموضوع دلوقتي. ازاي يعني ايه افك الموضوع دلوقتي؟
الامور رايحه على فين يا باشمهندس مصطفى؟
ها؟
الامور رايحه على فين يعني؟
الامور اتهام 5 ابرياء باحتجاز رئيس تنفيذي للمصرية للاتصالات وهذا لم يحدث. هؤلاء الابرياء في السجن حتى الان. اولا
في الاعتقال يعني او في تحت التحقيق.
التحقيق ايوه. طب يتحقق معاهم ليه؟ ما عملوش حاجه يا جماعه. يتحقق معاهم. طب انت اقول لحضرتك حاجه، انت عارف محضر النيابه مين اللي مقدمه؟
مين؟
شرطه الاتصالات. محضر النيابه مقدم من شرطه الاتصالات، مرفق بمذكره من قطاع الشؤون القانونيه بالشركه. ليه 5 عمال غلابه يتبهدلوا البهدله دي ويحاسبوا على شيء لم يفعلوه؟ احنا كانت دي مطالب ثوريه، مطالب يجب ان تفتح من قبل الجهات السياسيه. احنا نطالب رئيس الوزراء انه يتدخل، نطالب وزير الاتصالات انه يتدخل يشوف الناس دي كانت بتعمل ايه. انما يجي في الجهات الامنيه تدخل وتضرب العاملين وتاخد منهم 5 ويحطهم في النيابه يقول لك احتجاز. لم يحدث احتجاز، ما كانش في احتجاز. كان باب الاوضه كان مفتوح، مفتاح باب الاوضه كان معاه، الناس اللي كانت واقفه على باب الاوضه هم الحرس بتوعه. فين الاحتجاز هنا بقى؟
تمام. طب انتوا دلوقتي مطالبكم ممكن تلخصها معانا كده للساده المشاهدين، مطالب الاعتصام ايه؟
احنا مطالب الاعتصام اولا افراج عن زمايلنا المحبوسين.
تمام. ده مطلب جديد يعني، ده مطلب مستحدث.
لا مش مطلب.
المطلب الرئيسي كان ايه؟
المطلب الرئيسي فتح ملفات الفساد والتحقيق مع الفاسدين في الشركه المصريه للاتصالات. الشركه المصريه للاتصالات ليست ملك افراد، هي ملك الشعب المصري، ملك كل المصريين. ما ندخل في مشاريع زي مشروع الجزائر نخسر فيه مليار وشويه، او مشروعات داخل مصر نخسر فيها ملايين الجنيهات، مين المسؤول عن الكلام ده؟ شركة مصرية للاتصالات الشركة الوحيدة على مستوى مصر الذي لم يتم المساس بأي عضو من أعضائها قبل الثورة مثل بعد الثورة. المهارات الخاصة موجودة، الفساد موجود. ملفات النادي العام اللي قدمناها ما اتفتحتش ليه؟ ما بيتحققش ليه في الحاجات دي؟
وإيه كمان؟ وإيه كمان المطالب؟ هل تطالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة؟
طبعًا طبعًا، ده أساس بعد ما يفتح الملفات ويبتدي نقعد بجد إقالة رئيس مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. احنا عندنا المكتب التنفيذي مين؟ رئيس مجلس الاداره وتحديد دفع منهم 7 أو 5 مهارات خاصه. مهارات خاصه جايين بالواسطه، جايين عشان معرفه احمد عز ولا علاء مبارك ولا غيره. الناس دي لازم تحاسب، لازم نفتح الملف بجد. ملف الاتصالات لم يفتح ليه؟ من وراء عدم فتح ملف الاتصالات في مصر؟
نعم.
انا بسال السؤال ده للدكتور عصام شرف، مين اللي ضاغط عشان ملف الاتصالات في مصر ما يتفتحش؟
تمام.
الملف ده ملك الشعب المصري ولا يجوز اكله.
طيب شكرا ليك مهندس مصطفى الزواوي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف المصريه للاتصالات. النهارده في عين شمس تم اخلاء سبيل ضابط شرطه وثلاث محامين بعد نشوب مشاجره بينهم داخل اسم شرطه عين شمس، حيث اتهم المحامون الضابط بالتعدي عليهم بالسب والضرب. خبر مؤسف اخر، ضبط مصنع للحوم الملوثه بالحشرات في الويلي. اصدر المهندس ماجد جورج وزير الدوله لشؤون البيئه توجيهاته الاداره العامه للتفتيش البيئي بخروج حمله تفتيشيه على مصنع صاد عين الشرق اللحوم المحفوظة الذي يقوم نشاطه على تصنيع وتعبئة اللحوم ومنتجاتها والكائن بالمنطقة الصناعية. وعلى الفور قامت اللجنة بالتوجه للمصنع، حيث تبين معاينة وجود عدة مخالفات بيئية ناتجة عن نشاط المصنع والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، حيث يتم التخلص من الزيوت المرتجعة وبوات الكيماويات الفارغة مع القمامة، كما يتم التخلص من اللحوم الموصى بعدمها عن طريق تقطيعها في الشارع لأجزاء صغيرة ثم يسكب عليها مادة الفينيك ويتم رفعها على سيارات نقل المخلفات إلى المدفن. حاجة صعبة جدا. عشرات من أهالي الدويقة يقطعون شارع مجلس الوزراء اليوم عصرا بعد أن طالبوا بالحصول على أوراق ملكية وحداتهم السكنية في مشروع هرم سيتي والذي تبلغ مساحة الشقة في 63 مترا. قطعوا شارع مجلس الشعب وافترشوا الأرض منعا لمرور السيارات، وردت المتظاهرون هتافات مش شريف اللي يوعد ما يوفيش، يا شرف قول الحق لينا عقد ولا لا. ومن جانبه قال السادات عبد الرحمن احد المتظاهرين ان محافظة القاهرة وعدتنا بالتفاوض مع شركة اوراسكوم الملكة لمشروع هرم سيتي من اجل اعطائنا عقود للشقق التي تبلغ مساحتها كما ذكرنا لحضرتكم 63 متر. انا مش عارف شركة اوراسكوم ايه اللي يعني هتخس ايه يعني لما تدي للناس دي عقود. نيابة أمن الدولة بتفرج عن 12 متهما في أحداث السفارة الإسرائيلية. قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 12 من المقبوض عليهم في أحداث الاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة والمعروفة بجمعة تصحيح المسار. انتخابات نقابة الصحفيين اللي كنا اتكلمنا عليها تقرر ليها يوم 25 أكتوبر الجاري، والإعادة على منصب النقيب يوم 9 نوفمبر. معانا الأستاذ يحيى قلاش الكاتب الصحفي والمرشح لنقابة الصحفيين. سلام عليكم أستاذ يحيى. حضرتك مرشح على منصب النقيب؟
أيوة.
رئيس النقابة يعني؟
أيوة.
نعم أهلا مرحبا بحضرتك. شعورك إيه بعد الحكم بتاع الإدارية العليا أمس اللي ورجع لكم حق اليد؟
هو يعني هذا الحكم يعني أنقذ النقابة من عمارة ومن نفق مظلم كان ممكن أن تدخل فيه، لأنه إحنا كنا بننتظر يوم 14 أكتوبر اللي هو الجمعة الماضية ليكون عرف ديمقراطي ويكون رسالة تقول للمجتمع كله أن نقابة الصحفيين أو انتخابات نقابة الصحفيين هي نموذج لمصر التي نريدها، لمصر الديمقراطية التي ننتظرها وتدي بشارة أمل للشعب المصري كله قبل الانتخابات البرلمانية، لأن انتخابات نقابة الصحفيين وانتخابات هي نقابة الحريات ونقابة الرأي بتصور أنها بتتجاوز حجم انتخابات نقابة مهنية عادية. الحمد لله هذا الحكم انتصر لإرادة الصحفيين، ويعني الانتخابات عندنا لها يوم الأربعاء بعد غدا الأسبوع المقبل، وإن شاء الله الرسالة التي كنا ننتظر أن تطلقها الانتخابات 14 أكتوبر إن شاء الله يوم الأربعاء اللي بعد الجاي نبعث إلى الشعب المصري وتكون هناك بشارة أمل نقول فيها إنه مصر التغيير ومصر الثورة أقوى من مصر المؤامرة ومن محاولات وقت الديمقراطية.
يعني حضرتك أستاذ يحيى تتوقع انتخابات نزيهة في نقابة الصحفيين؟
أتوقع ذلك، لأن الصحفيين بيحموا نقابتهم وبيحافظوا على رابطهم ولا يسمحوا بأي كائن من مكان أن يتدخل فيها أو يحاول أن ينال منها. وإن شاء الله بتصور أنها تبقى انتخابات حرة ونزيهة، وزي ما قلت لحضرتك تعطي رسالة إيجابية وتعطي رسالة أمل للشعب المصري كله إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا أستاذ يحيى فلاش عضو نقابة الصحفيين والمرشح لمنصب النقيب. الضابط المحبوس في قضية سيد بلال يدلي باعترافات عن القاتل الحقيقي. الأمر بدأ أكثر إثارة الآن. أكد مصدر قضائي أن الضابط محمد عبد الرحمن الشيمي المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية مقتل الشهيد بإذن الله سيد بلال قد قام أمس أمام نيابة غرب إسكندرية بالاعتراف على القاتل الحقيقي لسيد بلال مدليا بالطريقة والكيفية التي تم بها القتل والذي حدث أثناء الضغط عليه وتعذيبه على خلفية التحقيقات في تفجير كنيسة القديسين. أشار المصدر إلى أن المتهم الذي اعترف عليه الضابط هو من بين مجموعة التحقيقات المركزية لجهاز أمن الدولة المنحل بمدينة نصر ورفض الإدلاء باسمه حتى لا يقوم الأخير بأي محاولات للفرار لحين استدعائه والتحقيق معه والتحقيق معهم مواجهته بأقوال الضابط محمد الشيمي والتي كانت شهرته علاء زيدان. طبعا انتم متذكرين الحلقة القوية اللي بفضل الله أقامناها هنا حول مقتل سيد بلال ذكرت كل هذه الأسماء وذكرت كيف قتل سيد بلال مع رفقائه الذين كانوا معه في المعتقل. السؤال هل حد تذكر أن دكتور علي جمعة نصر سيد بلال وأسرته أمام هذا التعذيب والطغيان والجبروت يعني الظلم الفادح من هذا الجهاز ومن أتباعه؟ هل كان له موقف في نصرة هذا الرجل أو نصرة هذه الأسرة؟ الله المستعان. السعودية تطالب بمناقشة المؤامرة الإيرانية في مجلس الأمن. الحقيقة القصة بتاعت محاولة اغتيال السفير السعودي اللي كشفتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية إن كان يعني هناك ترتيب إيراني معين لمحاولة اغتيال السفير السعودي بأمريكا عادل الجبير أمر شكله مش هيعدي بسهولة لأن كمان عندنا السلطات البريطانية بتجمد أموال 5 إيرانيين اتهمتهم بالضلوع في خطة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وعندي معلومات بتقول أن المتهمين هم على صلة بحزب الله وبأحداث البحرين كما نشرت قناة العربية اليوم. معنا للتعليق على هذا الموضوع دكتور أنور ماجد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية متحدثا إلينا من جدة. السلام عليكم دكتور أنور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بكم.
يعني الإجراءات القانونية الدولية التي يعني تقوم بها الآن الحكومة السعودية للضغط تقريبا على إيران في مجلس الأمن أين وصلت هذه الإجراءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. بالنسبة للإجراءات القانونية المملكة العربية السعودية لا تتخذ أي إجراء ضد إيران إلا عن طريق المنظمات الدولية وعن طريق المجتمع الدولي لأن هذا هو الذي يثبت الادعاء هذا إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية بينت بالضبط الدلائل والشواهد على ذلك فمجلس الأمن لا يقبل إلا الحقائق الصحيحة الدامغة لأنه إيران بادرت بالرفض ولو أن إيران قالت بأننا سوف ننظر في هذا الموضوع وسوف نحقق ونعاقب الجاني لكان بالإمكان أن لا يذهب هذا الأمر إلى مجلس الأمن لأن مجلس الأمن من حقه أن لا يتقبل أي حاجة إلا إذا كانت صحيحة وموثقة يعني بشكل كافي.
فإذا أمس يا دكتور أنور كان في تصريح لأحد القيادات في المجلس القومي الإيراني بيقول إحنا نقدر نحتل السعودية في منتهى السهولة لو أردنا ذلك نستطيع احتلال السعودية بمنتهى السهولة لو أردنا ذلك.
والله هي دائما التصريحات الشاذة تعودنا عليها من إيران وإنها دائما يعني تظهر دليل على أنه لا يوجد هناك يعني سياسة موحدة ورأي موحد فهناك في إيران موجود هناك لديهم قائد مقدس وقائد منتخب وفي هذه الأيام هناك الصراع هذه الأيام الصراع على شده بين القائد المقدس والقائد المنتخب لأن القائد المقدس يريد أن يسيطر على طبعا الحرس الثوري ويسيطر على الداعشين ويسيطر على طبعا الاستخبارات والجيش.
طيب.
وبالفعل لا يفرق فيها. فلهذا طبعا هناك في صراع دائما يحدث بين هذين القائدين، سواء كان في هذه الأيام أو كان في الماضي مع خاتمي مع رفسنجاني وغيرهم.
طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن كان في تصريحات أمس لقادة إيرانيين بورقة الحج وتحويل موسم الحج اللي هو كله تعبد المفروض إلى موسم مظاهرات ووقوف مع الثورات العربية ضد يعني ما أسموه الطغيان الأمريكي والصليبي وإلى آخره. كيف ستواجه المملكة هذا التخطيط للمظاهرات في موسم الحج؟
أولا نحن نعلم بأن هذه الأمور تؤكد على أن التدين في إيران والتشيع في إيران ليس تشيع ديني، وإنما هو تشيع سياسي. الغرض من أن تكون إيران دولة سوبر باور، يعني دولة كبيرة في العالم ومسيطرة ومهيمنة في العالم، فبهذا هي توظف أي حاجة، حتى لو توظف الدين، لو توظف الشرف، لو توظف الأخلاق، كلها لهذه العمل السياسي، لأنه عند العمل السياسي تذوب القيم.
طيب شكرا ليك دكتور أنور ماجد، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، متحدثا عن مسألة المؤامرة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في أمريكا. القوات الكينية حسب البي بي سي تتوغل داخل الأراضي الصومالية. خلوا بالك قلنا الخبر امبارح ولم نسمع اليوم في وسائل الإعلام جميعها إن دولة عربية أو دولة إسلامية قالت كلمة إن إحنا ما يصحش، ما ينفعش يا كينيا تدخلوا الصومال، مش وقته، ده الناس في مجاعة. مفيش في صمت رهيب، لأن هم أعلنوا الحرب طبعا على شباب المجاهدين. توغلت القوات الكينية مدعومة بالقوات الجوية داخل الأراضي الصومالية متجهة نحو بلدة تسيطر على حركة الشباب الإسلامية. وقال المتحدث باسم الجيش الكيني أن قواته ستركز على العمليات في منطقة إفمادو، وقد بدأ التحرك إلى هناك في وقت متأخر من مساء الأمس. وتبعد هذه البلدة حوالي 120 كيلومتر من الحدود الكينية، وترغب السلطات الكينية في دفع حركة الشباب بعيدا عن أراضيها، وذلك عقب سلسلة من عملية الاختطاف التي تلقى يعني يلقون باللوم على حركة شباب المجاهدين. ونسأل الله السلامة وأن تكون بعثات الإغاثة في أمان من هذا العبس العسكري من كينيا. استياء في إسرائيل بسبب مقابلة التلفزيون المصري مع شاليت. طبعا النهاردة كان قصة يعني تبادل الأسرة بتاعت جلعاد شاليت مع الأسرة الفلسطينيين، ونقلنا لحضرتكم جزءا من بث على الهواء مباشرة على الحدود مع رفح بالاشتراك مع الجزيرة مباشر مصر في ظهر اليوم. تسببت المقابلة التي أجرها التلفزيون المصري مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في حالة من الاستياء ليس لمحتواها وإنما لتوقيتها. وكالة الأنباء الألمانية رصدت حالة من الغضب والدهشة في إسرائيل فور إذاعة المقابلة، خاصة أن الكثيرين رأوا أن الهدف منها كان الدعاية لمصر، وأن شاليت يبدو أنه كان مجبرا عليها، وقال البعض أنه كان يتنفس بصعوبة ويبدو شاحبا ويجيب على الأسئلة بتردد، وبدأ أحيانا غير قادر حتى على الإجابة، وتساءل البعض كيف تم إجباره على إدلاء بمقابلة قبل حتى مقابلة أهله. معلش تتعوض إن شاء الله. أما نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فالوقاحة الإسرائيلية بقى بتتجلى، أو الصهيونية، بيقول إيه؟ نحذر أي محرر يعود للإرهاب وإلا سنسفك دمه. يعني مش عارف أقول إيه الاستعلاء الوقح ده. قال نتنياهو في مؤتمر صحفي في القاعدة الجوية في تل أبيب اللي هي المنطقة اللي اسمها تل النواف اللي استقبل فيها شاليت، قال أي محرر يعود للإرهاب سيسفك دمه. معنا دكتور بركات الفرة للتعليق على هذا الموضوع. السلام عليكم دكتور بركات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا
سعادة السفير، حضرتك السفير الفلسطيني في مصر، ويعني نحمد الله عز وجل إن تمت هذه الصفقة وعاد إلى المجتمع الفلسطيني نحو يعني نحو 500 أسير حتى الآن، وفي انتظار الباقي بإذن الله خلال 60 يوم كما هو مقرر. رأي حضرتك إيه في تصريحات نتنياهو
فور استلامه شليط انه اي محرر يعود للارهاب سيسحب دمه، ترى فيها نوعا من الاستعلاء والتبجح مثلا؟
والله اتمنى ان الولايات المتحده الامريكيه تسمع ما قالوا حتى تتاكد ان هذا الرجل لا يريد سلاما ولا يعمل من اجل السلام ولا يمكن ان يكون شريك في سلام. لان الذي يتحدث بهذه اللغه هو الارهاب، لان الذين تحرروا اليوم هم ابطال، هم ينشدوا الحريه، هم قاتلوا وناضلوا من اجل ان ينزاح الاحتلال، وهذا حق لهم كان مكفولا ولا زال من كافه القوانين والشرائع الدوليه وميثاق الامم المتحده. فالذي يقع عليه الاحتلال من حقه ان يواجه هذا الاحتلال بكافه الوسائل والسبل الممكنه حتى ينتحر هذا الاحتلال.
نعم.
فبالتالي هذا يعني للاسف هذا هو ارهاب الدوله الذي تمارسه اسرائيل.
طيب دكتور بركات، النهارده محمود عباس الرئيس الفلسطيني ذكر ان احنا هنشوف البرغوثي وسعادات قريبا ضمن الصفقه الاسرائيليه الفلسطينيه لتسليم جلعاد شليط، هل هذا الكلام يحمل قدر من الدقه؟
يعني الاخ الرئيس ابو مازن لا يقول شيئا هباء.
لا يعني تم الاتفاق فعلا، اصل احنا كنا
يعني ما يقول لا 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 يعني ان شاء الله في المرحله القادمه، لم يقل غدا او بعد غد، ان شاء الله في المرحله القادمه ونرى بالفعل المناضلين الكبيرين الاخمر والبرغوثي.
انقطع الاتصال بالسفير الفلسطيني في مصر دكتور بركات الفرة. شكرا لك دكتور كات، ولكن احب ان اضيف ان شليط في فيديو خاص به قال ان حركة المقاومة الاسلامية حماس عملته بشكل جيد خلال مدة الاسر التي استمرت 5 سنوات، واكد ان المصريين نجحوا من خلال علاقاتهم الجيدة مع حركة حماس وكذلك مع الجانب الاسرائيلي في اتمام هذه الصفقة التي خرج هو بمقتضاها الى النور. الحمد لله على السلامة يا جلعاد. المهندس رائف نجم، رائف رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعضو مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى، أكد على ما قامت به لجنة الأقصى على مدى سنوات طويلة منذ العام 70 للحفاظ على المسجد والمناطق المحيطة به، أكد أن المسجد الأقصى على وشك الانهيار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا يعني في تفاصيل فنية مذكورة في الخبر. هل معنا حد من القدس؟ طيب إذا رد عليك بقولي. في مقتل 5 متظاهرين وعشرات الجرحى في إطلاق نار في صنعاء، ومعارك كثيفة أيضا في سرت آخر معاقل الموالين للقذافي، وكلينتون في ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. أهلا وسهلا. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها سابقا بهدف إظهار الدعم للشعب الليبي وبناء علاقات مع النظام الجديد، والحقيقة أنه هو طبعا الهدف إدراك ما يمكن إدراكه من تورتة ليبيا. من المتوقع أن تستمر زيارة كلينتون لطرابلس بضع ساعات فقط، وهي أول زيارة من نوعها يقوم مسؤول وزاري في الحكومة الأمريكية بها. وأوقت الإدارة الأمريكية معها في زيارة طي كتمان بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وإجراءات السلامة المتبعة في طرابلس قبيل زيارتها، وتأتي زيارة كلينتون ليبيا في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني إلى ليبيا. اعتقال عشرات خلال عمليات أمنية في مدن سورية عدة، أفتنا ستون حقوقيون أن أجهزة الأمن السورية نفذت صباح اليوم الثلاثاء حملات مداهمة في مدن سورية عدة أدت إلى اعتقال عشرات بينهم ناشطون. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نبدأ بعده بإذن الله يعني لقاءنا الحواري الليلة مع فضيلة الدكتور مازن سرساوي، وهو بعنوان الردود العلمية على أخطاء مفتي الجمهورية، فشاركونا وتابعونا وكونوا معنا.
هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.